بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الزكاة في باب صدقة التطوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الأفنان الندية، شرح منظومة السبل والسبيل في كسر المروية. وصلنا عند قول الشيخ رحمه الله، هو درس العاشر: من ذاك تتميم لما ينقص من فرض زكاته غدا إذا وزن، أي من جزيل فضل صدقات التطوع بالمال وعظيم بركاته أن تكون متممة لما قد ينقص من فرض الزكاة الواجبة بأي وجه من وجوه النقص، وذلك يوم القيامة عندما توزن أعمال العباد خيرها وشرها، حرامها وحلالها، واجباتها ومستحباتها، وما كان من نقص في الواجبات والفرائض فإنه يكمل من النوافل إن وجدت رحمة من الله وفضلا، فتكمل الزكاة الواجبة من الصدقة التطوعية، وتكمل سائر الواجبات والفرائض عند نقصها من نوافل جنسها، كما وردت بذلك النصوص الصريحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، وإذا كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، وإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي من فريضته، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. يعني مثلا إذا كان الواجب صيام رمضان، فقد يكون الصيام ناقص أجره، فتأتي صيام الاثنين والخميس ويوم البيض ويوم عرفة ونحو ذلك، تكمل أجر الفريضة. وهكذا في الحجة، حجة الإسلام قد يكون ناقص الأجر، فتأتي الحجة التطوعية تكمل الأجر. ثم قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته، ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، وإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك قال السيوطي: قال ابن العربي في معنى هذه الأحاديث: يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع. قال: والأول أظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسائر العمل كذلك. وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله تعالى أوسع ووعده أنفذ وكرمه أعم وأتم. تكرم السيوطي رحمه الله. قلت: وما رجعه هذا الإمام هو الظاهر من النصوص المتبادر إلى الفهم منها، والمتفق مع سعة فضل الله وكثرة عطائه وكمال رافته ورحمته بالمؤمنين من عباده. ثم قال: قوله: والله يربي الصدقات حيثما تكون مما حل لا ما حرم، لأن الله بفضله العظيم وكرمه الواسع يربي صدقات عبده المؤمن حتى يكون القليل منها كالجبل العظيم، وذلك إذا كانت من كسب حلال وابتغى بها وجه الله، قد دلت على ذلك نصوص. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات أن يكثر وينميها. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. من الحديث في هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أي فرسه، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل أن الله أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويمحو الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. أما إذا كانت الصدقة من كسب حرام وخبيث فإنها لا تقبل من صاحبها لخبث مصدرها، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وإنما آل كل خبيث جهنم، كما قال عز وجل: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم. من مجموع هذه النصوص تتبين لك عناية الله بصدقات عباده المؤمنين الطيبين الذين طابت أعمالهم وطابت نياتهم وطابت مكاسبهم، فلا يعملون إلا طيبا ولا يكسبون إلا حلالا طيبا ولا ينفقون إلا طيبا خالصا، فاستحقوا تلك العناية الربانية. وبالمقابل يتبين لك أن الخبيث ممحوق البركة وإن كثر في رأي العين، وأن الصدقة منهم مردودة غير مقبولة لخبث مصدرها، سواء كان ربا سواء كان ربا أو بيعا وشراء محرما أو خيانة أو كهانة أو سلبا ونهبا أو غشا وكذبا أو ظلما للغير. وعن ظلم الغير حدث ولا حرج. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. قوله: وهي من النار حجاب حينما لا ينفع المرء سوى ما قدم، أي أن الصدقات التي ينفقها المؤمن احتسابا ويتخذها قربات عند الله تكون له حجابا وسترا من النار يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه دليل على ذلك إرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته أن يتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، واتقوا النار ولو بشق تمرة. العقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. قال يزيد بن أبي حبيب: فكان أبو الخير الذي روى عنه عقبة لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويعقب المنفق ربي خلفا من فضله والممسكين تلفا، إخفاؤه يفضل ما في العلن، والثاني قد يفضله في موطني، وخيرها ما كان عن ظهر غنى، والجهد من مقل نصا بينا، أي أن للصدقات بالإضافة إلى الثواب الأخروي ثوابا دنيويا عاجلا، وهو أن الله يخلف على المتصدق في دنياه بالبركة في ماله وثوابا مضاعفا في أخراه، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. الحديث. وهذا الخلف فضل من الله ونعمه على عباد المحبين للإنفاق في وجوه البر والإحسان. أما البخلاء فتصاب أموال بالتلف ويحرمون بركتها، وأي بركة في مال لا ينال صاحبه منه أجرا يقدم عليه يوم لقاء الله وفي هذا المعنى قال الناظم والممسكين تلفا. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهم اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قوله إخفاؤها يفضل ما في العلن ما في العلن والثاني قد يفضله في موطنه، أي إن إخفاء المتصدق صدقته عن عيون الناس أفضل من إعلانها، وذلك لأنه أبعد عن الرياء وقصد الذكر والمدح، وقد اعتبره الله خيرا من إظهارها في قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء وهو خير لكم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من حرص على المبالغة في إخفاء الصدقة بقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. وهذه رواية الإمام مالك رحمه في الموطأ إذا خرج منه حتى يرجع إليه. الحديث في البخاري ومسلم بدون هذه اللفظة إذا خرج منه حتى يرجع إليه، هذه موجودة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا كان في إعلانها وإظهارها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فهو أفضل من هذه الحيثية لوجود النفع المتعدي. وإليه إشار الناظم بقوله والثاني قد يفضله في موطنه، قوله وخيرها ما كان عن ظهر غنى والجهد من مقل نصا بينا. تضمن هذا البيت بيان شيئين، الأول أن أفضل الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أي أنه يبقى لدى المتصدق من المال ما يكفيه ويكفي من يمون، فلا يعقب الصدقة شيء من الندم ولا مما يمكن أن يكون سببا في بطلانها. وعلى هذه الأفضلية دل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. الشيء الثاني أن خير الصدقة جهد المقل، والمراد به من تصدق من قليل ماله، بل ربما تلحقه مشقة بذلك، ولكن حب الإنفاق في وجوه الخير يجعله يؤثر قضاء حاجة الفقير والمسكين ونحوهم على نفسه ولو كانت به خصاصة. نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية الصدقة من جهد مقل فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. وظاهر هذا الحديث والحديث الذي قبله التعارض، ويمكن الجمع بينهما أن الأفضلية التي ذكرت في الموضوعين تختلف باختلاف الناس، فالذي يعرف من نفسه الصبر وقوة الثقة بالله والتحكم في النفس إذا أصابها فقر فإنها لا تقول لو أنني أبقيت مالي ما كان كيت وكيت، فإن الأفضل في حقي أن يتصرف من قليل ماله ولو به خصاصة. وأما الذي يخاف على نفسه حصول الندم على الإنفاق من ماله القليل عندما تدركه الحاجة فيفضل في حقه لا تصدق إلا مما يزيد على كفايته وكفاية من يعول. وبهذا الجمع وما يشبهه ينتفي التعارض بين النصين والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وبدؤه بمن يعول أوجب، فالرحم الأقرب ثم الأقرب، فما يراه بعد من مفتقر ويحرم السؤال للتكثر، قد ذم من يلحف السؤال كما يذم البخل من ذي المال. قال الشيخ زيد رحمه الله قوله وبدؤه بمن يعول أوجب، أي إنه يجب على المنفق أن يبدأ بمن تلزم نفقته من أهله وخدمه، لما جاء نبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة دنانير، دينار أعطيته مسكين، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، لأن نفق على الأهل والأولاد صدقة وصلة. وقوله فالرحم وقوله فالرحم الأقرب ثم الأقرب أي وبعد النفقة على من يعول المسلم أي من تجب عليه النفقة عليهم فلينتقل إلى رحمه من الذكور والإناث من أجداد وجدات وعمام وعمات وأخوال وخالات ونحو ذلك من القربات ثم الأقرب إليه فالأقرب وذلك لما للصدقة على ذي الرحم والقرابة من الأجر الكبير والخير الكثير كما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر. ففي هذه النصوص الكريمة دليل على وجوب البدء في النفقة والصدقة بالأقرب فالأقرب كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وحث أمته عليه وما زاد عن ذلك والمتصدق أبصر وأعلم كما سيأتي بيان ذلك في البيت التالي قوله فما يراه بعد من مفتقر ويحرم السؤال للتكثر إن المتصدق والمنفق إذا بدأ بمن يجب عليه البدء بهم في الإنفاق والصدقة على النحو الذي تقدم في البيت الذي قبل هذا ثم زاد فضل مال للصدقة فإنه ينبغي له أن يعمد به إلى الفقراء والمساكين لا سيما الذين لا يفطن الناس لهم فيتصدقون عليهم ولا هم يسألون رأي الناس فيعطونهم بل كما أخبر الله عنهم لا يسأل الناس إلحافا. وقوله ويحرم السؤال للتكثر أو يحرم على المسلم أن يجعل المسألة حرفة له من أجل جمع الحطام الفاني فإن سؤال الناس ذلة وصغار وإراقة لماء الوجه فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال تكثرا ورتب عليه أشد الوعيد في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة من اللحم. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فلا يستقل أو يستكثر. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في هذه النصوص ذنب شديد لتعاطي المسألة وتعويد النفس عليها بدون إذن شرعي كما فيها ترغيب في الأخذ بأسباب الرزق من أجل صيانة الوجه من السؤال وإن تعبت في ذلك الأجسام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله قد ذم من يلحف في السؤال كما يذم البخل من ذي المال قد أفلح القانع بالكفاف من رزق الصبر مع العفاف. قوله قد ذم من يلحف في السؤال إن ورد في نصوص السنة ذم الذين يلحون في سؤال الناس ويكلفونهم ما لا يحتاجون إليه من المال وإنما غرضهم التكثر بذلك السؤال. قد جاء في الحديث عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس قال فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ومن استعف عفه الله ومن استغنى غناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا فقلت بيني وبين نفسي لنا ناقة لهي خير من خمس أواق ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأله. ونحوه أيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل له ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا أي جروحا بمعنى جروحا في وجهه قالوا يا رسول الله ومعناه ذهاب الكرامة والحياة منه. نعم. من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. ثم إن الله تبارك وتعالى قد مدح الفقراء الذين إذا رآهم من لا يعلم حالهم بحسبهم يحسبهم أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، وهكذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وفي هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه النصوص الكريمة ذم للمسألة وتنفير منها وترغيب كريم في التعفف عنها والتماس الرزق من أبوابه الشريفة وطرقه النظيفة ومصادر الشرعية المضيئة. وإنه لجدير بالعاقل أن يضع نفسه موضع العز والتكريم الذي اختاره له الشرع المطهر الحكيم، وأن يزحزحها عن مواطن الذل والهوان الذي جاء التحذير عنه صريحا في سنة محكم القرآن. وقوله كما يذم البخل من ذي المال، أي كما ورد في الشرع ذي ذم الإلحاف، ذم الإلحاف الإلحاف في المسألة عموما وعلى سبيل التكثر خصوصا، فإنه قد ورد في الشرع ذم البخل وأخذ المال بإشراف نفس، قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للغني المنفق والبخيل الممسك، فقال مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن أي تخفى حتى تجن بنانه أي تخفى وتستر أصابعه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولازمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها وهي لا تتسع. قال الإمام البغوي رحمه الله في تقرير هذا المثل فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، وجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها ويرسل ذيلها على أسفل يديه فاستمر حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطوعته يداه فامتدت بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتقبض يده عن الإنفاق في المعروف. ثم قال فهذا معنى كلام الخطاب على الحديث، انتهى من شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله جلد السادس 758. قلت وإنه لمثل عظيم يصور المسلم فضيلة الإنفاق المشركة كما يصور حقيقة البخل والإمساك المشؤومة ونتائجها الوخيمة. قوله أخيرا قد أفلح القانع بالكفاف من رزق الصبر مع العفاف، أي قد فاز بالسعادة والفلاح والظفر الدنيوي والأخروي من منح قناعة في قلبه وغنى في نفسه ورضا بما أعطاه الله من الرزق واكتفى به ولم يرزق أحدا من الناس شيئا، بل استعان على نفسه بالصبر الجميل، أي لم يرزق أحدا لم يسأل الناس شيئا، وألزمها العفاف حتى أصبح سجية لها وعادة، فعاش عيشة السعداء والهناء لا قلق ولا سخط ولا إشراف نفس هلعا وطمعا، بل إجمالا في الطلب وإيمانا بالمقسوم وإتيانا بالسبب ورضا بالمقدور، جاعلا أدلة القضاء والقدر نصب عينيه عاملا بها على طريقة أهل السنة والجماعة، يتمثل في هذا الباب دائما إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وقد جاء الإرشاد النبوي والتوجيه الحق من الناصح الأمين لأمته صلى الله عليه وسلم ليكون في قمة العفاف وروضة الاستغناء عن الخلق ويتخذ جسرا قويا للعبور عليه للوصول إليها ألا وهو الصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن استغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. فهذا الحديث الجليل كما يرى القارئ المستفيد اشتمل على بيان أمور مهمة، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وسخاء في الإنفاق وحسن معاشرة الأصحاب، فلا تهديد ولا تعنيف ولكن لطف ونصح وإرشاد وتوجيه، ولا غربة يكون خير الأمة كذلك، وأعظم من ذلك فقد زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت له من واسته بمالها وساعدته بنفسها ورأيها خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات منه، فإن سؤال العبد ربه عبادة وطاعة وعز. الأمر الثاني وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات منه، أي من الأمور المهمة. الحديث السابق وهو من يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله، وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات منه، فإن سؤال العبد ربه عبادة وطاعة وعز وشرف، بينما سؤال المخلوق فيه مذلة وهوان وإراقة لماء الوجه. ثالثا من الأمور المهمة التي اشتمل على ذلك الحديث وجوب الاستغناء بما قسم الله ولو قليلا، والإعراض عما في أيدي الناس من قريب وبعيد، فإن في ذلك راحة القلب السليم ولذة النفس المطمئنة. رابعا وأخيرا وجوب التحلي بالصبر بجميع أنواعه، فهو خير عطاء وأكبر منحة من الله لمن يشاء من عباده، فبه تعمل الطاعات وترتفع الدرجات، وبه تجتنب المعاصي، وبه يحصل الرضا بالقضاء والقدر من الخير والشر. وأخيرا الحمد لله انتهينا الحديث من قراءة كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وأخذنا فيما سبق من السنوات الحديث عن كتاب الصيام، كذلك الحديث عن كتاب الحج، والدرس القادم والثلاثاء القادم إن شاء الله سيكون قراءتنا إن شاء الله في كتاب الجهاد من هذا الكتاب المبارك هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. ياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الزكاة في باب صدقة التطوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الأفنان الندية، شرح منظومة السبل والسبيل في كسر المروية. صلنا عند قول الشيخ رحمه الله، هو درس العاشر من ذاك، تتميم لما ينقص من فرض زكاته غدا إذا وزن، أي من جزيل فضل صدقات التطوع بالمال وعظيم بركاته أن تكون متممة لما قد ينقص من فرض الزكاة الواجبة بأي وجه من وجوه النقص، وذلك يوم القيامة عندما توزن أعمال العباد خيرها وشرها، حرامها وحلالها، واجباتها ومستحباتها، وما كان من نقص في الواجبات والفرائض فإنه يكمل من النوافل إن وجدت رحمة من الله وفضلا، فتكمل الزكاة الواجبة من الصدقة التطوعية، وتكمل سائر الواجبات والفرائض عند نقصها من نوافل جنسها، كما وردت بذلك النصوص الصريحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة، قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، وإذا كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، وإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي من فريضته، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. يعني مثلا إذا كان الواجب صيام رمضان فقد يكون الصيام ناقص أجره، فتأتي صيام الاثنين والخميس ويوم البيض ويوم عرفة ونحو ذلك تكمل أجر الفريضة. وهكذا في الحجة، حجة الإسلام قد يكون ناقص الأجر فتأتي الحجة التطوعية تكمل الأجر. ثم قال عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته، ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، وإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك قال السيوطي قال ابن العربي في معنى هذه الأحاديث يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، قال والأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم وسائر الأعمال كذلك. وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله تعالى أوسع ووعده أنفذ وكرمه أعم وأتم. تكرم السيوطي رحمه الله. قلت وما رجعه هذا الإمام هو الظاهر من النصوص المتبادر إلى الفهم منها والمتفق مع سعة فضل الله وكثرة عطائه وكمال رأفته ورحمته بالمؤمنين من عباده. ثم قال قوله والله يربي الصدقات حيثما تكون مما حل لا ما حرم، لأن الله بفضله العظيم وكرمه الواسع يربي صدقات عبده المؤمن حتى يكون القليل منها كالجبل العظيم، وذلك إذا كانت من كسب حلال وابتغى بها وجه الله، قد دلت على ذلك نصوص. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي يكثر وينميها. وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. من الحديث في هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أي فرسه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. أما إذا كانت الصدقة من كسب حرام وخبيث فإنها لا تقبل من صاحبها لخبث مصدرها، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وإنما آل كل خبيث جهنم، كما قال عز وجل: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم. من مجموع هذه النصوص تتبين لك عناية الله بصدقات عباده المؤمنين الطيبين الذين طابت أعمالهم وطابت نياتهم وطابت مكاسبهم، فلا يعملون إلا طيبا ولا يكسبون إلا حلالا طيبا ولا ينفقون إلا طيبا خالصا، فاستحقوا تلك العناية الربانية. وبالمقابل يتبين لك أن الخبيث ممحوق البركة وإن كثر في رأي العين، وأن الصدقة منهم مردودة غير مقبولة لخبث مصدرها، سواء كان ربا أو بيعا وشراء محرما أو خيانة أو كهانة أو سلبا ونهبا أو غشا وكذبا أو ظلما للغير. وعن ظلم الغير حدث ولا حرج. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. قوله: وهي من النار حجاب حينما لا ينفع المرء سوى ما قدم، أي أن الصدقات التي ينفقها المؤمن احتسابا ويتخذها قربات عند الله تكون له حجابا وسترا من النار يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يده. دليل على ذلك إرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته أن يتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. واتقوا النار ولو بشق تمرة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. قال يزيد بن أبي حبيب: فكان أبو الخير الذي روى عنه عقبة لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويعقب المنفق ربي خلفا من فضله والممسكين تلفا، إخفاؤها يفضل ما في العلن، والثاني قد يفضله في موطني، وخيرها ما كان عن ظهر غنى، والجهد من مقل نصا بينا. أي أن للصدقات بالإضافة إلى الثواب الأخروي ثوابا دنيويا عاجلا، وهو أن الله يخلف على المتصدق في دنياه بالبركة في ماله وثوابا مضاعفا في أخراه، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. الحديث. وهذا الخلف فضل من الله ونعمه على عباد المحبين للإنفاق في وجوه البر والإحسان. أما البخلاء فتصاب أموال بالتلف ويحرمون بركتها، وأي بركة في مال لا ينال صاحبه منه أجرا يقدم عليه يوم لقاء الله. وفي هذا المعنى قال الناظم: والممسكين تلفا. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، ويقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قوله: إخفاؤها يفضل ما في العلن، والثاني قد يفضله في موطني، أي إن إخفاء المتصدق صدقته عن عيون الناس أفضل من إعلانها، وذلك لأنه أبعد عن الرياء وقصد الذكر والمدح، قد اعتبره الله خيرا من إظهارها في قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من حرص على المبالغة في إخفاء الصدقة بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. وهذه رواية الإمام مالك رحمه في الموطأ: إذا خرج منه حتى يرجع إليه. الحديث في البخاري ومسلم بدون هذه اللفظة: إذا خرج منه حتى يرجع إليه، هذه موجودة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا كان في إعلانها وإظهارها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فهو أفضل من هذه الحيثية لوجود النفع المتعدي. وإليه إشار الناظم بقوله والثاني قد يفضله في موطنه، قوله وخيرها ما كان عن ظهر غنى والجهد من مقل نصا بينا. تضمن هذا البيت بيان شيئين، الأول أن أفضل الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أي أنه يبقى لدى المتصدق من المال ما يكفيه ويكفي من يمون، فلا يعقب الصدقة شيء من الندم ولا مما يمكن أن يكون سببا في بطلانها. وعلى هذه الأفضلية دل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. الشيء الثاني أن خير الصدقة جهد المقل، والمراد به من تصدق من قليل ماله، بل ربما تلحقه مشقة بذلك، ولكن حب الإنفاق في وجوه الخير يجعله يؤثر قضاء حاجة الفقير والمسكين ونحوهم على نفسه ولو كانت به خصاصة. قد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية الصدقة من جهد مقل فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. وظاهر هذا الحديث والحديث الذي قبله التعارض، ويمكن الجمع بينهما أن الأفضلية التي ذكر في الموضوعين تختلف باختلاف الناس، فالذي يعرف من نفسه الصبر وقوة الثقة بالله والتحكم في النفس إذا أصابها فقر فإنها لا تقول لو أنني أبقيت مالي ما كان كيت وكيت، فإن الأفضل في حقي أن يتصرف من قليل ماله ولو به خصاصة. وأما الذي يخاف على نفسه حصول الندم على الإنفاق من ماله القليل عندما تدركه الحاجة فالأفضل في حقه لا تصدق إلا مما يزيد على كفايته وكفاية من يعول. وبهذا الجمع وما يشبهه ينتفي التعارض بين النصين، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وبدؤه بمن يعول أوجب، فالرحم الأقرب ثم الأقرب، فما يراه بعد من مفتقر ويحرم السؤال للتكثر، قد ذم من يلحف السؤال كما يذم البخل من ذي المال. قال الشيخ نزيد رحمه الله قوله وبدؤه بمن يعول أوجب، أي إنه يجب على المنفق أن يبدأ بمن تلزم نفقته من أهله وخدمه، لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 دنانير، دينار أعطيته مسكين، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، لأن نفق على الأهل والأولاد صدقة وصلة. وقوله فالرحم الأقرب ثم الأقرب، أي وبعد النفقة على من يعول المسلم، أي من تجب عليه النفقة عليهم، فلينتقل إلى رحمه من الذكور والإناث من أجداد وجدات وعمام وعمات وأخوال وخالات ونحو ذلك من القربات، ثم الأقرب إليه فالأقرب، وذلك لما للصدقة على ذي الرحم والقرابة من الأجر الكبير والخير الكثير، كما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. ففي هذه النصوص الكريمة دليل على وجوب البدء في النفقة والصدقة بالأقرب فالأقرب، كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وحث أمته عليه، وما زاد عن ذلك والمتصدق أبصر وأعلم كما سيأتي بيان ذلك في البيت التالي. قوله فما يراه بعد من مفتقر ويحرم السؤال للتكثر، إن المتصدق والمنفق إذا بدأ بمن يجب عليه البدء بهم في الإنفاق والصدقة على النحو الذي تقدم في البيت الذي قبل هذا، ثم زاد ثم زاد فضل مال للصدقة، فإنه ينبغي له أن يعمد به إلى الفقراء والمساكين، لا سيما الذين لا يفطن الناس لهم فيتصدقون عليهم، ولا هم يسألون رأي الناس فيعطونهم، بل كما أخبر الله عنهم لا يسأل الناس إلحافا. وقوله ويحرم السؤال للتكثر، أو يحرم على المسلم أن يجعل المسألة حرفة له من أجل جمع الحطام الفاني، فإن سؤال الناس ذلة وصغار وإراقة لماء الوجه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال تكثرا، ورتب عليه أشد الوعيد في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة من اللحم. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فلا يستقل أو يستكثر. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: في هذه النصوص ذنب شديد لتعاطي المسألة وتعويد النفس عليها بدون إذن شرعي، كما فيها ترغيب في الأخذ بأسباب الرزق من أجل صيانة الوجه من السؤال وإن تعبت في ذلك الأجسام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: قد ذم من يلحف في السؤال كما يذم البخل من ذي المال، قد أفلح القانع بالكفاف من رزق الصبر مع العفاف. قوله قد ذم من يلحف في السؤال، إن ورد في نصوص السنة ذم الذين يلحون في سؤال الناس ويكلفونهم ما لا يحتاجون إليه من المال، وإنما غرضهم التكثر بذلك السؤال. قد جاء في الحديث عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ قال: فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف عفه الله، ومن استغنى غناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لنا ناقة لهي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله. ونحوه أيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل له ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا، أي جروحا، بمعنى جروحا في وجهه، قالوا: يا رسول الله، ومعناه ذهاب الكرامة والحياة منه. نعم، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. ثم إن الله تبارك وتعالى قد مدح الفقراء الذين إذا رآهم من لا يعلم حالهم بحسبهم يحسبهم أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، وهكذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وفي هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله: في هذه النصوص الكريمة ذم للمسألة وتنفير منها، وترغيب كريم في التعفف عنها، والتماس الرزق من أبوابه الشريفة وطرقه النظيفة ومصادر الشرعية المضيئة. وإنه لجدير بالعاقل أن يضع نفسه موضع العز والتكريم الذي اختاره له الشرع المطهر الحكيم، وأن يزحزحها عن مواطن الذل والهوان الذي جاء التحذير عنه صريحا في السنة ومحكم القرآن. وقوله كما يذم البخل من ذي المال، أي كما ورد في الشرع ذي ذم الإلحاف في المسألة عموما وعلى سبيل التكثر خصوصا، فإنه قد ورد في الشرع ذم البخل وأخذ المال بإشراف نفس، قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للغني المنفق والبخيل الممسك، فقال: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن أي تخفى حتى تجن بنانه أي تخفى وتستر أصابعه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولازمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها وهي لا تتسع. قال الإمام البغوي رحمه الله في تقرير هذا المثل: فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، وجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته، فكان ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطوعته يداه، فامتدت بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتقبض يده عن الإنفاق في المعروف. ثم قال: فهذا معنى كلام الخطاب على الحديث. انتهى من شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله جلد السادس 758. قلت: وإنه لمثل عظيم يصور المسلم فضيلة الإنفاق المشركة كما يصور حقيقة البخل والإمساك المشؤومة ونتائجها الوخيمة. قوله أخيرا: قد أفلح القانع بالكفاف من رزق الصبر مع العفاف، أي قد فاز بالسعادة والفلاح والظفر الدنيوي والأخروي من منح قناعة في قلبه وغنى في نفسه ورضا بما أعطاه الله من الرزق واكتفى به، ولم يرزق أحدا من الناس شيئا بل استعان على نفسه بالصبر الجميل، أي لم يرزق أحدا من الناس شيئا، وألزمها العفاف حتى أصبح سجية لها وعادة، فعاش عيشة السعداء والهناء، لا قلق ولا سخط ولا إشراف نفس هلعا وطمعا، بل إجمالا في الطلب وإيمانا بالمقسوم وإتيانا بالسبب ورضا بالمقدور، جاعلا أدلة القضاء والقدر نصب عينيه عاملا بها على طريقة أهل السنة والجماعة، يتمثل في هذا الباب دائما: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وقد جاء الإرشاد النبوي والتوجيه الحق من الناصح الأمين لأمته صلى الله عليه وسلم ليكون في قمة العفاف وروضة الاستغناء عن الخلق، ويتخذ جسرا قويا للعبور عليه للوصول إليها، ألا وهو الصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن استغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. فهذا الحديث الجليل كما يرى القارئ المستفيد اشتمل على بيان أمور مهمة، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وسخاء في الإنفاق وحسن معاشرة الأصحاب، فلا تهديد ولا تعنيف ولكن لطف ونصح وإرشاد وتوجيه، ولا غربة أن يكون خير الأمة كذلك، وأعظم من ذلك فقد زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت له من واسته بمالها وساعدته بنفسها ورأيها خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق. وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات منه، فإن سؤال العبد ربه عبادة وطاعة وعز الأمر الثاني وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات منه، أي من الأمور المهمة. الحديث السابق وهو من يستغني يقنه الله ويصبر يصبره الله، وجوب الالتجاء إلى الله وسؤال جميع الحاجات حاجات منه، فإن سؤال العبد ربه عبادة وطاعة وعز وشرف، بينما سؤال المخلوق فيه مذلة وهوان وإراقة لماء الوجه. ثالثا من الأمور المهمة التي اشتمل على ذلك الحديث وجوب الاستغناء بما قسم الله ولو قليلا، والإعراض عما في أيدي الناس من قريب وبعيد، فإن في ذلك راحة القلب السليم ولذة النفس المطمئنة. رابعا وأخيرا وجوب التحلي بالصبر بجميع أنواعه، فهو خير عطاء وأكبر منحة من الله لمن يشاء من عباده، فبه تعمل الطاعات فترتفع الدرجات، وبه تجتنب المعاصي، وبه يحصل الرضا بالقضاء والقدر من الخير والشر. وأخيرا الحمد لله انتهينا الحديث من قراءة كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وأخذنا فيما سبق من السنوات الحديث عن كتاب الصيام، كذلك الحديث عن كتاب الحج، والدرس القادم والثلاثاء القادم إن شاء الله سيكون قراءتنا إن شاء الله في كتاب الجهاد من هذا الكتاب المبارك هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. ياكم الله.